علي صفوة الناس، فخار الصحب والآل، فدى الهادي عن الباس، بنبض الروح والمال. يا أول الفتيان إسلاما، يا أشجع الفرسان إقداما، حطمت بالتوحيد أصناما، بشرت بالجنات إكراما، في غزوة الأحزاب كالصقر أو كاللظى في عدوتي بدر، وخيبر في ساعة العسر قد نال فيها راية النصر،
وخيبر في ساعة العسر قد نال فيها راية النصر،
قد نال فيها راية النصر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، منذ بداية الرسالة المحمدية والمؤامرات ضد الإسلام لم تتوقف، وكان مقتل عمر رضي الله عنه أول نجاح أحرزته تلك المؤامرات، ولقد كانت فتنة الخروج على الخليفة عثمان بن عفان ومن ثم استشهاده أول فتنة في الإسلام وأعظمها، وقد انفتح بها مسلسل الخلاف والفتن بين المسلمين، فجرى على إثرها بتخطيط ماكر من أعدائهم وقائع مسلحة هزت كيانهم، فجرت في أوقات متقاربة بعيدها وقعة الجمل، ثم وقعة صفين، ثم وقعة النهروان.
عن نزال بن سبرة قال: وافقنا من علي بن أبي طالب ذات يوم طيب نفس ومزاحة، فقلنا: يا أمير المؤمنين، حدثنا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقال: ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، ضمن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيتا في الجنة. رواه ابن عساكر.
ما الأسباب التي أدت إلى فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه؟ أقول: أولها الرخاء الذي انتشر في عهد عثمان. نعم، توسعت الفتوحات شرقا وغربا، بدأت الأموال تتقاطر على بيت المال، امتلأت أيدي الناس بالخيرات، فبدأ الناس تنشغل بالدنيا وتفتتن بالدنيا، كما أنها مادة للتنافس والبغضاء، خاصة بين أولئك الذين لم يصقل الإيمان نفوسهم. واسمعوا إلى شهادة الحسن البصري، وهو شاهد عيان على حالة المجتمع في تلك الفترة، فيقول: أدركت عثمان على ما نقموا عليه، قلما يأتي على الناس يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيرا، يقال لهم: يا معشر المسلمين، أغدوا على أعطياتكم، فيأخذونها وافرة، ثم يقال لهم: أغدوا على السمن والعسل، الأعطيات جارية، والأرزاق دائرة، والعدو متقن، وذات البين حسن، والخير كثير. هذا سبب. والسبب الآخر للفتنة على عثمان التغيرات الاجتماعية العميقة التي حدثت في عهد عثمان. من الطبيعي جدا أنه لما توسعت الدولة الإسلامية عبر حركة الفتوح يحصل تغيير في تركيب المجتمع واختلالات في نسيجه، لأن هذه الدولة بتوسعها المكاني والبشري ورثت ما كان عليه تلك الدول من أجناس وألوان ولغات وثقافات وعادات ونظم وأفكار ومعتقدات، ولذلك فإن الأعاجم الذين جاءوا من البلاد المفتوحة كان أغلبهم من الشعوب المقهورة، فتكثر مسارعتهم للفتن لقلة فقههم في الدين بسبب العجمة. وحداثة عهدهم بالكفر والملك والعز الذي كانوا عليه، ثم سلب منهم، فأدى ذلك إلى بعضهم إلى العصبية وكراهية العرب، إضافة إلى أن طوائف منهم دخلت الإسلام ظاهرا لكنهم أضمروا للإسلام والمسلمين الشر والكيد فيسارعون إلى كل فتنة. كما أن هناك عاملا آخر أسهم في إثارة الدهماء على عثمان بن عفان، ألا وهو ضعف التربية الإيمانية لدى الجيل الجديد الذي ظهر، وهو مختلف عن جيل الصحابة، جيل يعيش في عصر غير العصر الذي كانوا يعيشون فيه ويتصف بما لا يتصفون به. الجيل الأول تميز بقوة الإيمان والفهم السليم لجوهر العقيدة الإسلامية، لكن هذه الصفات كانت أقل وأضعف الجيل الجديد الذي وجد نتيجة الفتوحات الواسعة، وظهرت فيه المطامع الفردية، وبعضهم يحمل رواسب كثيرة من رواسب الجاهلية التي كانوا عليها، إضافة إلى جهلهم لمنزلة الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك انضم المنحرفون من الجيل الجديد لدعاة الفتنة. ولا ننسى أبرز مدبري الفتنة ومحركها عبد الله بن سبأ. فمن هو هذا الرجل؟ عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء، يهودي من صنعاء أظهر إسلامه في زمن عثمان بن عفان، وهو إنما ادعى الإسلام ليكيد بأهله. ظهر له نشاط ملحوظ في العراق ومصر خاصة، رسم مخططا وأدلى بآراء هدامة ليزرع الفتن بين المسلمين ويوقع بينهم الفرقة والخلاف. ومن قرأ مصادر أغلب الفرق المتقدمة والمتأخرة على السواء يرى أن الروايات التاريخية الصحيحة تؤكد وجود شخصية ابن سبأ، وذكرته كتب الحديث والرجال وكتب الأدب واللغة والأنساب. ويبدو أن أول من شكك في وجود ابن سبأ هم بعض المستشرقين المعاصرين، ولكن ليس لهم ما يدعمون به شكهم وإنكارهم إلا الاستناد إلى مجرد الظنون والفرضيات. كيف ننكر وجود ابن سبأ ونحن أمام أخبار وروايات صحيحة تثبت وجود ابن سبأ وتورطه في التخطيط لبعض الحوادث؟ ومن أجل تنفيذ مخطط ابن سبأ استتر ابن سبأ وأتباعه خلف شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقمصوا دور الناصح الأمين المشفق على الأمة، وراحوا يعملون على إثارة الناس على ولاة عثمان ونسبوهم إلى الظلم، وذلك عن طريق نشر الأكاذيب عنهم وتضخيم أخطائهم غير المقصودة. بعد ذلك تطور الأمر وأصبحوا يتهمون عثمان نفسه بالظلم، واستخدموا في سبيل ذلك أسلوب تزوير الرسائل، حيث زوروا رسائل على ألسنة الصحابة فيها اتهام لعثمان بالظلم وأنه غير وبدل. يقول ابن كثير: وهذا كذب على الصحابة، وإنما كتبت كتب مزورة عليهم، كما كتبوا من جهة علي وطلحة والزبير إلى الخوارج كتبا مزورة عليهم أنكروها. بعدما أثار البغاة الناس في مختلف أقطار الدول الإسلامية على الخليفة عثمان وأوغلوا الصدور عليه، تحركت مجموعات من أهل الأمصار نحو المدينة، من أهل مصر ومن أهل البصرة ومن أهل الكوفة، وكانت أعداد كل وفد منهم تتراوح ما بين 600 إلى 1000 رجل، وقد خرجوا بصفتهم حجاجا في أواخر سنة 35 للهجرة بحيث لا يفطنوا لهم. فلما اقتربوا من المدينة توقفوا، فأرسل عثمان إليهم من؟ أرسل إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فذكروا مآخذهم على عثمان، فشادهم علي وشادوه، فاصطلحوا على 5: على إرجاع المنفي، والمحروم يعطى ويوفر الفيء ويعدل في القسمة ويستعمل ذو الأمانة والقوة. وكتبوا في ذلك كتابا. هكذا اصطلح عثمان بن عفان مع وفد كل إقليم على حدة. ثم انصرفت الوفود الثلاثة إلى ديارهم راضين. لكن بعد أن قطع الوفد البصري والكوفي والمصري مسافة وتفرق أهل كل مدينة، كانت المفاجأة بعودتهم مرة أخرى وفي وقت واحد واقتحامهم جميعا المدينة المنورة. وعند سؤالهم عن سبب رجوعهم رد المصريون بأنهم أمسكوا برجل معه كتاب من الخليفة عثمان إلى واليه في مصر بأمره بقتلهم، فأقسم عثمان رضي الله عنه بأنه لم يفعل فلم يصدقوه. نحن لا نشك في صدق عثمان، لكن البغاة المنافقين لم يعبأوا بهذا القسم، لأنهم ربما يعرفون مسبقا أن عثمان لم يكتبه، وإنما هي حيلة منهم لنقض العهد الذي تأسفوا على إبرامه. وهنا انتبه علي بن أبي طالب لأمر يكشف دجلهم، حيث سألهم علي بن أبي طالب، سأل الوفدين الكوفي والبصري: كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر وقد سرتم مراحل حتى طويتم نحونا؟ ثم قال: هذا والله أمر أبرم بالمدينة، يعني مؤامرة، فلما أسقط في أيديهم لم يكن ردهم عليه إلا بقولهم: فضعوه على ما شئتم، أي فسروه كما تريدون، لا حاجة لنا في الرجل ليعتزلنا. ثم ما لبثوا أن حاصروا عثمان رضي الله عنه في داره.
يا صهر خير الخلق وجدانا، قد كنت للعباد عنوانا، وفي القضاء والعلم ميزانا، وللحروريين نيرانا. عليك رحمة ورضوان، يسيرة بالمجد تزدان، أحكامها للدين أركان، وروحها نور وريحان،
أحكامها للدين أركان، وروحها نور وريحان،
وروحها نور وريحان.